مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا، وهي لقاء متجدد مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعد البريك الداعية الاسلامي البارز. حلقتنا اليوم هي الجزء الثاني من سلسله اصول خالف فيها الشيعة دين الاسلام، حيث تحدثنا في الحلقه قبل السابقه مع الدكتور سعد البريك عن الاصل الاول وهو التوحيد، وعرفنا ما هو مفهوم التوحيد في دين الاسلام، ثم تطرقنا إلى التوحيد عند الشيعة، حيث جعلت روايات الشيعة لعلي رضي الله عنه ولأهل بيته من بعده من العبادات كالدعاء والخوف والرجاء، وكذلك الاستغاثة والاستعانة والحلف والذبح والنذر وغيرها مما ينبغي أن يكون لله وحده، وجعلت الأئمة مكانة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى وحده. أوضحنا أيضا أن الشيعة جعلوا الأئمة وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فدعوهم واستغاثوا بهم وطلبوا منهم العون والمدد، وأنهم اتخذوا لهم أضرحة ومقامات، وأيضا أولوا جميع نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده إلى الإيمان بالولاية، ووضعوا روايات تحصر أركان الإسلام في الإيمان بولاية علي فقط. ثم سلطنا الضوء على معتقد أهل البيت في قضية التوحيد ونفي النصوص الصحيحة التي وردت عنهم لكل ما يقوم به الشيعة من شركيات. تناولنا أيضا الأصل الثاني وهو القرآن، فأوضحنا مكانة القرآن عند أهل الإسلام، ثم تطرقنا إلى القرآن عند الشيعة وكشفنا قولهم بتحريف القرآن وأسباب هذا القول لديهم، وأنهم جهروا بعقيدتهم في التحريف، وكذلك زعم هؤلاء الشيعة أن علي رضي الله عنه أخفى القرآن لأن الصحابة ظلموه حقه حسب ما يدعو. ثم أوضحنا معتقد أهل البيت في القرآن، وبينا أن علي رضي الله عنه تحاكم إلى القرآن الذي بين أيدينا. في حلقة اليوم نكمل بقية الأصول، ولعلنا نبدأ بالأصل الثالث، علم الغيب وعقيدة البدء. مرحب بك مرة ثانية سعادة الدكتور.
اهلا وسهلا استاذ محمد صابر، حياك الله وجميع مشاهدي قناه صفا، اشكركم على هذه الاطلاله الموجزه المذكره الملخصه لما سلف. وكما تفضلتم ان مخالفه الروافض لدين الاسلام ليست كما يشاع على السنه كثير من المعممين ان خلافهم مع أمة الإسلام خلافا مذهبيا، أن خلافهم خلاف مذهبي في مسائل الفروع، فالحقيقة أن خلافهم خلاف عقدي في أصول الديانة التي هي الفيصل بين الإسلام والكفر وبين الشرك وبين التوحيد. ما ذكرتم في شأن مخالفتهم للإسلام في باب التوحيد الذي به بعث الله الأنبياء والمرسلين أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أولئك جعلوا التوحيد يعني أن يجعل لعلي رضي الله عنه وللأئمة من بعده ما لله عز وجل مما يكون واجبا خالصا له وحده سبحانه، فصل لربك وانحر، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، الدعاء، النحر، الطواف، كثير من صور العبادة التي يفعلها المسلمون لله وحده لا شريك له، ولا يرضى ولا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف له ذاته، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلى الله عليه وسلم فضلا عن آل بيته. ومع ذلك فنحن نلاحظ أن أولئك من هؤلاء المعممين أخذوا يقنعون العامة السذج والبسطاء والذين ليس لهم حظ في العلم أو الصبر على معرفة الحقائق والغوص في هذه المصادر التي ملئت بالخرافة والدجل، ليعرفوا أن أولئك قد جروهم ليجعلوا ما لله مصروفا لغير الله عز وجل، أو جعلوا لله فيه شركاء. أيضا تحدثنا عن موضوع القرآن، وكما أشرتم الحقيقة أن علي رضي الله عنه قد تواترت عنه الروايات حتى في بعض مصادر الشيعة أن القرآن الذي بين يدي الصحابة هو كلام الله عز وجل، بل إن هناك رواية تقول إن عثمان رضي الله عنه ما فعل شيئا في شأن المصحف إلا بمشورة وأمر من الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم علي رضي الله عنه. إذا هذه يعني نقطة، فإن طعنوا في الرواية فنحن نقول إن كان هذا المصحف الذي تسمونه مصحف فاطمة والذي يعني كتبته فاطمة رضي الله عنها وأودع عندها وسمعته إملاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغا من وحي الله إليه، فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل يعقل أن فاطمة سيدة نساء الجنة ستكتم عن أمة محمد دينا ووحيا وقرآنا وشيئا يعني يتعبد الله به العبادة إلى يوم القيامة؟ ثم إن فاطمة لقيت ربها سيدة من سادات سيدة سائل الجنة، فهل يعقل أن علي رضي الله عنه سيكتم هذا القرآن طيلة هذه المدة؟ بل الأعجب من ذلك أنهم جعلوا أن علي في بعض رواياتهم كما قالوا لو أثني لي الوساد وأعطيت حقي لنشرت لهم مصحفا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فكأن علي رضي الله عنه يريد أن يساوم بالقرآن على الوحي المعصوم وعلى كلام الله عز وجل،
يعني الإمامة
يعني أخبي القرآن
بالقرآن.
وهذا في رواياتهم. أيضا السؤال الذي يطرح نفسه، الحسن ابن علي وهو إمام معصوم كما يقولون، وقد خطب له على المنابر بإمرة المؤمنين وما نزعت منه إمارة المؤمنين رغما عن أنف حاشا رضي الله عنه، بل كان فعله نبوءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي دعواهما واحدة. فهل خطب الحسن يوما وأخبر الناس عن مصحف كان عند أمه فاطمة رضي الله عنها؟
وقبل
الإمام
علي دكتور،
وذلك الإمام علي
بالضبط،
يعني هل كان علي رضي الله عنه وحاشاه هل كان جبانا أن ينطق بالحق في زمن أبي بكر ليقول وأين مصحف فاطمة، ولا في زمن عمر أو في زمن عثمان أو لما تولى الخلافة رضي الله عنه؟ فلأجل ذلك لما وجدوا أن هذا القرآن أحرجهم، ونلاحظ والحقيقة أن الكلام في موقف الشيعة والمآزق المتتابعة المتعددة المتنوعة لدى معمم الشيعة تجاه القرآن جعلتهم يعرضون عن تعليم القرآن، حتى قال بعض مراجعهم إننا يعني أصبح الواحد مع القرآن في حرج، إن هو أقبل على القرآن وشرحه للناس صار يفقد مصلحته ومكانته ومنزلته. الأمر الثاني أنهم لما رأوا أن ما يمتحن به الناس في مسألة الإمامة والأئمة يعني وأسماء الأئمة، قالوا لابد أن نقول بأن القرآن محرف، ولأجل ذلك عمدوا إلى القول بأن القرآن حرف. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي وولايته أضافوا مثل هذا المعنى، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجه علي ووجه الله عز وجل كما فسروه. المهم أول من كان يعني أول من بعث هذه النبتة الفاسدة من القول بخلق القرآن علي بن إبراهيم القمي. القمي هو الملقب، لا والله بل هو الكذوب الذي افترى، يعني الله عز وجل يقول وإنا له لحافظون، ومن يسمى بالصدوق هو يقول كذبت يا الله ونحن الصادقون، كذا لا يسمى بالصدوق. الأمر الثاني تبعه في ذلك الكافي فأورد بعض الروايات، ثم يعني عندنا مثل يقول شق الزربة، يعني قطع الأمر على حقيقته وكشف ما عندهم من السر، الذي هو النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وجعلوا له مقابا. والعجيب يا شيخ محمد يا أستاذ محمد أن عندهم من مقالاتهم تجاه بعضهم في من نسب السهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريعا وسبا وطعنا وذما وتوبيخا بل وتكفيرا، لأن هناك من قال باحتمال ورود السهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من قال بتحريف القرآن والكذب في القرآن والتقديم والتأخير في القرآن والتأويل والتعديل في القرآن فلم ينله من ذلك
شهادي.
فجاء ومن أواخر المصطفى ابن الخميني وآخرون لا غرابة.
نختم هذا اللفظ الأصل الثاني اللي هو القرآن يعني المحفوظ، يعني المولى عز وجل قال سيد دكتور وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. هذه تتحقق في الشيعة كيف؟ اليوم دعنا من الإمام علي ودعنا من التاريخ ومن الذي أخفى القرآن وعمر وغير ذلك، الآن إيران تحتل كما يزعمون 4 عواصم عربية 5 عواصم عشان محمر ولها قوة ومنعة ومتحالفة مع الصليبية واليهود والنصارى،
بالتأكيد
يتفضلوا يطلعون هذا القرآن ونحن خلفهم.
هم
الآن يعني بدل ما يقتلونا يدون القرآن ونحن وراهم،
يا مشكلة. يا سلام. لا هو حقيقة لابد أن يعني دعوة القرآن الذي أشرت إليها هي ليست دعوة من أجل أن يردون أو يهدون إلى الحق الذي يزعمونه وليس عندهم ثمة حق، وإنما دعوة هذا القرآن من أجل تجويش العوام والبسطاء والضعفاء والمساكين، هؤلاء الذين يكدون بعرق الجبين وتعب اليمين ويأتون بالأخماس وينبطحون تحت الركب. هل رأيت بعينك أحدا يمتد على الطريق عرضا ليدوسه الناس ذاهبين آيبين ليقال لتصيب أظهرهم غبار أقدام أقوام جاءوا إلى زيارة الحسين وضريحية على المقام في كربلاء. سبحان الله، متى رأينا جباه العرب على الأرض لتدوس على جماجمهم أقدام الفرس؟ هذا أمر عجيب ما رأيناه إلا في هذه الحكومات المعاصرة في العراق. والمصيبة أن هذه الذلة تسمى عبادة، والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتكريم والتفضيل والرزق والتسخير الذي لبني آدم ولمن وحد الله وحده وتبع نبيه أو شهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا مآله أن تبطح الجباه على الأرض لتدوس عليها أقدام هؤلاء المجوس والفرس. والله إنه لأمر عجيب، وأسوأ من ذلك أن يقال هذا قمة العبودية وقمة التوحيد وقمة
التليل. ترى ربنا كرمهم وهم بيتخانقوا، هم أصلهم خنازير ولا كلاب. يعني ابن عربي في فتحات المكية قال أصل الشيعة خنازير، وابن نور الطبرسي بتاع فصل خطاب قال لك لا أصلنا كلاب وليس خنازير. عشان كده تلاقي الله كلب زينب كلب الحسين كلب.
إذا نعم يعني رأينا بعضهم قد ربط في عنقه يعني سوارا أو قلادة وجاء من
يرتفع على
نعم كلب الحسين. هذه رأيناها، ورأينا من ينبطح على الأرض ويمشي تمشي على الأقدام، رأينا من يحبو كما أو يعني يجثو كما تجثو الكلاب ويحبو كذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإن أهل البيت وإن علماء الدين والملة والشريعة وكل عاقل يأبى. أسألك بالله يا أستاذ محمد، لو أن أحدا من شعوب الأرض غير مسلم دعوته إلى الإسلام وقلت له أدعوك إلى هذا الإسلام وخذ هذه النماذج والطقوس التي ينبغي لك أن تتلبس بها حال كونك مخلصا متفانيا مصدقا مؤمنا متيقنا بصدق هذا الدين الذي أدعوك إليه، تفضل، نريدك أن تلطم وجهك حتى يحمر خدك، نريدك أن تجلد ظهرك حتى يسيل الدم، نريدك أن تجرح رأسك حتى يسيل على جبينك، نريدك أن تنبطح لتدوسك الأقدام فوق ظهرك، نريد أن نربط في عنقك حلقة لنجرك البعيد كالكلب، نريد أن تعطينا أختك نتمتع بها بالعرض والعرضين والساعة والساعتين واليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين، نريد أن تعطينا خمس تعبك من أجل القربة والزلفة والشفاعة التي نحلم وتحلم بها عند يوم القيامة عند الزهراء أو عند الحسين أو عند المهدي المنتظر عجل الله فرجه. هل سيقبل أحد دينا كهذا؟ سبحان الله
العلي العظيم.
والله إن ديانة البوذيين مقارنة بهؤلاء ونحن لا نفضل شركا على الإسلام، لكن هذا كفر وهذا كفر فلا فرق بينهما. فإذا تساوى الكفران فإن البوذي في عقيدته يكرم نفسه أكثر من ذلك الكفر الذي يفعله الرافضي وهو يدعو غير الله وهو يسجد لغير الله وهو يطوف بغير بيت الله وهو ينبطح في الأرض لغير الله ويسجد لغير الله عز وجل. فإذا ما دام هذا كفر وهذا كفر فذاك الكفر عندهم أكرم لأنفسهم.
بيسألوا يمني ظريف بيسيح يعني بيقولوا له تؤمن ب12 إمام؟ قال لهم أنا بعبد 3 آلهة، هعبد 12
يعني بالضبط. هو نصراني يعني
نصراني
هو نصراني بيدعوني الشيء
يعني
كفيف
قالوا له فيه 12 قال لهم 12 إله أنا خليني في الثلاثة بتوعي وأنا عايز أعبد الثلاثة لما أعبد. طب نأتي للأصل الثالث فات الدكتور هو علم الغيب وعقيدة البدء. تفضل يا
جميل جدا. أيضا هذا هو أصل ثالث من الأصول الكبرى التي نكرر ونعيد ونزيد قائلين بأن خلافنا مع الروافض خلاف على أصول الإسلام وليس في فروع المذاهب. ليس الخلاف مع الرافضة أن يحدثوا بدعة في جملة الأذان أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله، هذه بدعة لا تخرج من الملة ولا تجوز في دين الإسلام إطلاقا، لكن لا تخرج من الملة.
قشور
يعني لا أقدر أسمي هذه المخالفات قشور، هي حقيقة في يعني مسائل
بالنسبة للتوحيد بالنسبة للقرآن.
نعم هي بدعة أحدثوها في مسائل فرعية في الدين، كذلك أن يصلي مسدلا يديه أو قابضا يديه، هذه لا تخرجه من الملة. أن يبكي ويلطم ويطبر ويجرح ويصيح، هذه بدعة لا تخرج من الملة. إنما المخرج من الملة أن يدعو مع الله أحدا. عقيدة الرافضة مليئة بالشرك ومخالفة دين التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، وكذلك عقيدة الرافضة كثير منهم. ولذلك نحن نقول وحديثنا وحديثكم وحديث العقلاء في هذه القناة أو في وصال أو البرهان أو كلمة أو غيرها من القنوات، أقول حديث العقلاء يعني يعذر الجاهل حتى يعلم. المسلمة المرأة الجاهلة التي لا تعلم وهي تريد الأجر والثواب والشفاعة والرحمة وتتقرب وتقدم الحلي وتأتي وتمشي وتسافر وتفعل الأفعيل، نقول هذه تريد الأجر، لكن صدق الله العظيم عاملة ناصبة، ينصبون ويتعبون، ولكن على غير شرع صحيح. إنما الشرع الصحيح ما جاء توحيدا خالصا لله وفق ما بعث الله به الأنبياء والمرسلين. ولأجل ذلك نقول، وهذا أصل ثالث من الأصول التي خالف الرافضة فيها دين الإسلام، ألا وهي مسألة علم الغيب وعقيدة البداء. أما قضية علم الغيب فكلنا نعلم، نعم، عند أهل السنة
أنك أهل الإسلام،
الغيب ما قابل الشهادة، يعني الشهادة هي المنظور، والغيب هو ما كان يعني غائبا عنا خافيا. فكل مسلم وكل مؤمن يعلم أن الغيب لله وحده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا أهل البيت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الحسن والحسين وفاطمة وزيد العابدين والباقر والصادق والكاظم والجواد والرد. لا 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 لا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية الأخرى قول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول لو كنت أعلم، لو حرف امتناع الامتناع، هذا غير وارد، يعني مستحيل أن أكون ممن يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أولئك يقولون لا، إن رسول الله لا يعلم الغيب لكن أئمتنا يعلمون الغيب، لو كنت أعلم الغيب اكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. وكلنا يعرف قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ذكر أن رجلا رأى في المنام أن شخصا تصور له وتوهمه ملك الموت، هكذا توهمه، وأنه أقبل على يديه أقبل عليه وقال هكذا بيده. فذعر الرجل وجاء إلى ابن سيرين رحمه الله معبر الرؤى في زمان مفسر الأحلام والرؤى والمنام، فقال إني رأيت هكذا وهكذا، وقع في روعي أنه لم يبق من أجلي إلا القليل، ولا أدري هي خمسة أيام أو خمسة أسابيع أو خمس سنين. فقال يعني إن هذه الخمس خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الغيب وينزل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. ردت الآية خبير، هو الذي يدري سبحانه وتعالى. أئمة أهل البيت يتبرؤون ممن نسب إليهم دعوى علم الغيب، بل يعني يتبرؤون
يعني من ذلك المسلمين،
أئمة
وسادة المسلمين.
ولذلك نحن نقول ونعتقد ونكرر أن أئمة أهل البيت هم ساداتنا، وعلى رؤوسنا وفي مقلنا وأعيننا وفي مشاش قلوبنا. لا يظن هؤلاء الذين يروجون عند العوام أننا يا من يسموننا بالنواصب والبكريين نكره الحسن والحسين وعليا وفاطمة عليهم رضوان الله، بل هم حطوا رحالهم في الجنة عليهم رضوان الله، أو نكره أئمة أهل البيت زين العابدين والصادق والباقر وغير. لا، نحن نحب أهل البيت لكن لا ندعي أنهم يعلمون الغيب أبدا،
أو لهم مكانة أكبر من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا, 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 لا يمكن أن نعتقد أن لهم منزلة أعظم.
تسموا أهل البيت نسبة إلى سيد ولد آدم،
نعم،
كيف يفوقونه؟
لا يعقل ولا يقبل
بالمنطق، هم شغلين منطق وعلم كلام.
نعم، لا لا، حتى هذا المنطق للأسف يعني ينتهي إلى سكك وأزقة مسدودة لا تنتج ما يدعونه. ولكن إذا كثر الصياح والبكاء والأنين واللطم والأحزان وهذا التمثيل، يعني كلما زادت العاطفة
قل تركيز العقل وتم تمرير الخرافة، وهذا مما نفسر به هذه الغوغائية التي نجدها في أتباعهم. أخي الحبيب، إن أئمة أهل البيت يتبرؤون ممن نسب إليهم دعوى العلم بأمر الغيب، وهذا مما شهدت به كتبهم ومصادرهم.
نقول لهم دليل يا دكتور، نقول لهم دليل مما قال أهل البيت.
نقول من كتبكم في بحار الأنوار للمجلس والاحتجاج كذلك عن بعض الأئمة أنه قال تعالى الله عز وجل، هذا أحد الأئمة يقول تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه بحمده: ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته. هذا أقوى، هذا قول أحد الأئمة، يقول ليس نحن يا أهل البيت لسنا شركاء في علم الله ولا قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره. ثم أورد الآية قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن أئمة أهل البيت يعظمون القرآن ويحفظونه ويؤمنون به ولا يعتقدون تحريفه، ولذلك يحتكمون ويرجعون ويترجمون أفعالهم، بل أفعالهم هي ترجمة لكلام الله عز وجل. هؤلاء الأئمة السادة الموحدون، أما من جاء بعدهم بالشرك والخرافة والتبديل والتغيير فأولئك لا يقرؤون القرآن. يا أستاذ محمد أنت تعجب، كثير منهم ما يستطيع ينطق آية واحدة على على يعني على 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 نطق سوي صحيح أبدا، ولذلك يعتمدون على ماذا؟ على الروايات والأخبار. بل جاء في كثير من مراجعهم القول بأن اعتمادنا على الأخبار أولى وأوثق وأحكم وأثبت من الاعتماد على القرآن الذي يرونه أو يزعمونه محرفا. ثم أيضا قال يعني هذا الإمام من أئمة أهل البيت: لقد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤه ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. يعني يقول هؤلاء آذونا، ثم يقول: وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا أني بريء إلى الله ورسوله ممن يقول إنا معشر أهل البيت نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا. عند الكشي في رجاله بكتاب أن يحيى بن عبد الله قال لجعفر الصادق: يقولون إنك تعلم الغيب، قال: سبحان الله، ضع يدك على رأسي والله ما بقيت شعرة في جسدي إلا قامت. يعني إيش هذا الكلام؟ أنا لا أقبل هذا الأمر. والمجلسي في الكافي أيضا قال إن أبا عبد الله يعني
الكليني
في الكافي عفوا أيضا ذكر أن أبا عبد الله أي الصادق قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني تلك الجارية والله ما علمت في أي بيوت الدار هي. يعني إذا كان أبو عبد الله الصادق، إذا يعني إذا أطلق أبو عبد الله عنده فهو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين، فيقول أبو عبد الله الصادق يقول: البارحة جاريتي يعني ضربتها هممت بضربها فاختفت وأنا لا أعلم البيت يمكن
أي غرفة هي.
أي والبيت كان مليون غرفة، هي هنا ولا هنا، فما بالك بمن يعتقد
يعني هذه العقائد مهمة دكتور في إيه؟ يعني أنها وردت يعني وردت في الكافي، وده
المهدي
قال كافي لشيعتنا يعني خلاص
يكفينا ولا بل هو في منزلة الصحيح الذي لا يعارض.
الشيء الأهم أن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه قال إن أنا حتى الجسد بتاعها لو اختفت خلف حائط ما أعرف
لا أعرف ولا أرى
محسوسات ومكنونات الصدور ومكنونات الأنفس.
لكن اسمع يعني ما يقول الكافي على النقيض مما جاءت في هذه الروايات التي سمعناها آنفا: إن الأئمة يعلمون ما في السماوات والأرض ويعلمون ما في الجنة والنار ويعلمون ما كان وما يكون. والنص الكافي المجلد الأول صفحة 204. أيها الشيعي، أي هاتين الروايتين تصدق؟ هل تقبل ما كان موافقا للتوحيد
قول المعصوم؟ لا قول المعصوم يقول لك قول المعصوم، ألا أقبل قول المعصوم؟
لا،
المعصوم في الكافي يقول إن أنا لو جارية اختفت ما أعرفش هيحدد مكان.
يعني المرجع واحد، الكافي والمجلسي وبحار الأنوار.
يعني بلزك سعيد دكتور، هات لنا كده شيعي يدخل على الإمام جعفر الصادق ويقول له: يا إمام السلام عليك يا ابن رسول الله، والله مليكة الجارية في أي غرفة في الدار.
نعم. فيقول معصوم: والله إني لا أدري أين هي. ثم يرى بجواره رجلا آخر مثلا أو يأتي من بعده آخر يقول: وإن الأئمة الصادق والباقر والجواد يعلمون ما في السماوات والأرض وما في الجنة والنار وما كان وما يكون. بل أعظم من ذلك، زعموا أن الأئمة يعلمون ليس بعد أن يبلغ أحدهم سن العقل والرشد والتمييز، لا، يعلمون وهم في المهد. يعلمون
منذ ولادته.
يا أخي ما نبي أنا نبي إلا بعد الأربعين. النبوءة بعد الأربعين.
مش قالوا دكتور علي نزل يقرأ القرآن سورة المؤمنون؟ يعني علي نزل من بطن أمه يقول قد أفلح المؤمنون.
لا إله إلا
يعني الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كانش لسه في بعثة ولا رسالة ولا قرآن ولا دين اسمه
صحيح الإسلام. نعم بالضبط. فيعني إذا هو نبئ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ سورة المؤمنون.
لكن السؤال وهذا موجه لكل شيعي يريد الحق والهدى، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نسأل الله أن يهدينا وجميع الشيعة إلى التوحيد الحق وأن يجمعنا بهم في الجنة. والله لا نبغض أن يهدي الله أحدا، لكن الذي لا نقبله أن يأتي أحد بشرك ويقول هذا إسلام، أن يأتي أحد بكفر ويقول هذا توحيد، أن يأتي أحد بنقائض العقائد ويقول أنا يعني خلافي معكم هو خلاف في فروع المذاهب، نقول هذا لا ينطلي على عقلاء السنة. أما إذا رأيت من الغوغاء من يتبعك ويعطيك مالا وعرضا وينبح لك وينساق وراءك فافعل بهم ما شئت إنهم رضوا بذلك. لكني أنا لا أزال أقول وأكرر إنه باق في الشيعة عقلاء إذا اطلعوا وسمعوا وقرأوا وتجرأوا على التفكير فإن نهاية الفكر أن يروا الحقيقة غير مزخرفة بهذه الشوائب التي ملئت بالدجل والفرابة.
نعود إلى رسالة كنت نعم. تريد أن توصلها للشيعة، هذه رواية المعصوم
نعم.
أبي عبد الله في نعم. أي بيوت الدار هي
نعم.
أو في أي غرفة تلك الجارية، وهذه رواية تقول أنهم يعلمون ما في السماوات والأرض وعلم ما كان
وكما ما سألت سيد محمد أنت سألت قبل قليل سؤال رائع جدا. نقول للشيعي تريد أن تقبل كلام من؟ تريد أن تصدق من؟ تريد أن تقبل كلام المعصوم أم تريد أن تقبل كلام هذا الذي ينسب إلى المعصوم ما تبرأ منه؟ هنا رواية أخرى والتي زعموا فيها أن 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 الأئمة يعلمون منذ الولادة وليس من بعد الأربعين ولا بالتكليف ولا غير ذلك. يقول يعقوب السراج دخلت على أبي عبد الله وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد فجعل يساره طويلا يتكلم معه كلاما يساره، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال لي أدنو من مولاك فسلم. طفل رضيع في المهد يقال رجل كبير أدنو من مولاك فسلم. قال فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح، اللي هو أبو موسى أبو الحسن ها، فرد علي بلسان فصيح نعم موسى الكاظم. ثم قال لي اذهب، هذا الرجل الكبير الذي دنا وسلم على من في المهد الصغير هذا قال له الذي في المهد الصغير قال اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله. قال وكانت ولدت لي ابنة سميتها حميراء. فقال أبو عبد الله عليه السلام انتهي إلى أمره ترشد، انتهي إلى أمره. وهذا في كتاب الكافي. أيضا زعموا أن الأئمة يعلمون ما كان.
أنا آسف المقطعة.
أيوة
بس هذه رواية كاذبة من وجه مهم.
أيوة
أن المفروض حينما كان موسى الكاظم في المهد كان المعروف الذي سيكون إمام بعد الإمام جعفر كان إسماعيل.
إسماعيل بن جعفر.
لأن إسماعيل كان الابن الأكبر، القاعدة بتاع الشيعة أن يكون إماما الابن الأكبر.
وليس
الإمام.
موسى بن جعفر.
وليس موسى.
إيه.
فبالتالي لما مات موسى بن جعفر، لما مات إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه.
نعم.
افترق الشيعة يعني مات في حياة جعفر. فلما مات الإمام جعفر اختلفوا نروح لمين؟ ناس راحوا لعبد الله الأفطح وناس راحوا لموسى الكاظم.
يا سلام.
فإذا هذه الرواية باطلة لأن أصلا جعفر ولا غيره كان يعرف من الإمام الذي بعده.
من الذي بعده؟
في روايات كده بتقول.
بالتأكيد وهذا سبب انقسامهم إلى إسماعيلية وإلى جعفرية.
وكان في لعبد الله الأفطح له الفطحية اللي سموه.
نعم.
ابن الثاني اللي هو الإمام جعفر.
وهذه طبيعة الخرافة والكذب والدجل لا تنتهي إلى نتائج. يعني المقدمات المغلوطة تنتهي إلى لا تنتهي إلى حقائق صحيحة أطلاقا. أيضا خذ من الروايات التي ذكروها أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، وهذا الفرق بينهم وبين الأنبياء الذين يعلمون ما كان ولا يعلمون ما يكون. الأنبياء يعلمون ما جرى ولكنهم لا يعلمون ما سوف يجري.
الوحي يبلغهم.
بالضبط.
يعني هذه الصفة فيهم دكتور.
نعم.
لوجود الوحي حارسا لهم في صلة بين السماء والأرض.
طيب.
إنما هم بذاتهم لو ما كانواش أنبياء لا يعلمون.
والعجيب أنهم يقولون هذا علم ورثناه عن الأنبياء، فإذا كنتم ترثون هذا العلم الغيبي عن الأنبياء وتقولون إن الأنبياء يعلمون ما كان ولا يعلمون ما سوف يكون، فمن أين أتيتم أنتم بعلم ما سوف يكون؟
يعني
نعم، ولذلك نقول الكذب لا ينتج الحقائق. وردع في الكافي أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، وقد ضمنه طائفة من روايات تزعم أن أهل البيت يعلمون الغيب. وأيضا عقد الكليني في الكافي باب آخر بعنوان باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، إذا شاءوا أن يعلموا علموا.
دعك من هذا الكلام، ده كلام قديم وكتب صفرة دكتور. نعم. من الكافي ده أهم كتاب لديهم، أهم من القرآن. نشوف فيديو يعني أشياء يزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب، وده معاصر.
ياس. إذا ما عادت كتبا صفراء حتى يزعمون أنهم تبرؤوا منها وأن تلك أمة قد خالت ونحن لنا لهم ما كذبوا ولنا ما كذبوا.
خلينا في الحاضر.
بالضبط، خلونا في الحاضر. جميل،
نشوف الفيديو مع مشاهدينا.
الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أن علم الإمام بالأرض كعلم أحدكم بالدرهم الذي بيده يقلبه كيف يشاء. تسمع؟ يعني إحنا أنا وأنت شلون علمنا علم الإمام؟ يقول الإمام علمه بالأرض وما في الكون. شلون إذا عندك درهم في إيدك أنت شلون تقلبه بإيدك؟ يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد كبير علمي ويدوي؟ أبدا ما يحتاج. يقول الإمام أيضا عند هذا العلم
معجزة من معاجز الإمام الحسن سلام الله عليه. روى ابن عباس رحمه الله قال كان الإمام الحسن جالسا إذ مر رجل ومعه بقرة، فقال الإمام الحسن إن هذه البقرة حبلة بعجل أنثى، بعجل أنثى في جبهتها غرة ورأس ذنبها أبيض. يقول الراوي ذهبنا مع القصاب فلما ذبح البقرة وإذا بها كانت تحمل عجل أنثى كما وصف الإمام الحسن. فقلت له يا أبا محمد من أين علمت ذلك والقرآن يقول ويعلم ما في الأرحام؟ فقال له الإمام الحسن إنا نعلم المخزون المكتوم، إنا نعلم المخزون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مكرم ولا نبي مرسل غير محمد وآل محمد.
وأيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، شوف الرواية، يقول الإمام الصادق، يقول هذه عبارة الإمام، الإمام الصادق يقول أن الله يستحي من عباده أن يأمرهم بإطاعة أحد منهم ويحجب عنه الغيب. يقول له أنت، الله يقول له أنت طيع فلان، طيع فلان نبي، فلان إمام، ويحجب عنه الغيب. ما يصير، لأنه هذا إمام يعني عندك ارتباط، وحسب تعبير اليوم في كونكشن مباشر بينه وبين الله تبارك وتعالى. أنا أقول أن الله يأمر عبد أطع هذا ويحجب عنه الغيب. يقول أن الله ليستحي من عباد، الله يستحي من عبده أن يأمره بإطاعة إمام ويحجب عنه الغيب. ثم يقول الإمام، يقول إن الإمام ليعلم بخفقات جناح كل بعوضة. شايف هذا البعوض وهذا الجناح؟ يعلم بعدد خفقات جناح البعوض.
ولذلك كثير من الناس يجي إلى الإمام الصادق، يجي إلى الإمام الرضا، يجي إلى أمير المؤمنين، يقول له سيدي عندي سؤال، عندي سؤال. الإمام يقول له تريد قبل ما تسألني تريد تحب أقول لك شو تريد تسألني؟ قبل ما هو يسأل يفتح لسانه الإمام يخبر عما في قلبه. هاي شغل من هذا؟ حتى جبرائيل ما يقدر يخبر هذا الخبر. جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كل شيء يدري، ولكنه ما في النفوس ما يدري، ما في النفوس ما يدري.
الله تعالى عليم بذات الصدور. الإمام أيضا في هذه الروايات عليم بذات الصدور.
في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تأكيد على هذا الاتجاه الثاني، يقولون أن هذه الآية المباركة من قالت ونزلنا عليك الكتاب تبيان، ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا مو تبيانا فقط للحلال والحرام، بل علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.
تقرأ الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه يعني علمه، علم الإمام وسع السماوات والأرض. علم الإمام تدرج درجة واحدة مو درجتين، درجة واحدة أنزل من علم الله بس، درجة واحدة. يعني أول العلم، العلم الأول هو علم الله، لا يعلم الغيب إلا الله. درجة واحدة تنزل تجي إلى علم الله سبحانه وتعالى.
تعليق
الله يا أخي الحبيب، يعني هل بعد ذلك يعني حجة لأحد يجادل عن معاصري الروافض الذين يعظمون هؤلاء المعممين ويصدقونهم؟ وأنا أقول ليست مشكلتي مع هذا المعمم الذي يدفع له ليكذب أو يدفع له لينبش ناقلا عمن كذب قبله في قرون سلفت، لكن السؤال الكبير المشاهد الحضور المستمع الذي يجلس أمام هذا المعمم ويسمع هذه الكلمة، إن الله يستحي أن يأمر عبدا ولا يطلعه على الغيب، يعني أن يجعل العبد مطيعا لمن جعله مبلغا لأمر الله ورسالته، ثم لا يجعل هذا المبلغ لرسالة الله عالما للغيب، أو أن هذا الذي يعني يقول علمه للغيب كمن يقلب الدرهم في يده. طيب أنا عندي سؤال يا أستاذ محمد، إذا كان هذا الأمر العظيم للأئمة، فمن هو أعلى الأئمة؟ علي بن أبي طالب، صح ولا لا؟ أعلى إمام علي بن أبي طالب،
أبو الأئمة
رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا شك من سادات أهل الجنة رضوان الله عليه. السؤال، طيب ما دام الأئمة يعلمون الغيب، هل كان علي يعلم أن ولده الحسن سوف يتنازل عن الخلافة لمعاوية الذي هو كافر منافق في عقيدة هؤلاء؟ فإن كان علي يعلم ذلك، فلماذا سكت علي رضي الله عنه ولم يقل يا أي يعني
كان ما يكون؟
وعلي يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فعلي قد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد ابنه السيد الإمام الحسن بن علي، وعلم مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إمام علي بن أبي طالب، أنت تعلم الغيب وتعلم أن ولدك الحسن سوف يتنازل عن إمرة المؤمنين ورقاب المسلمين ومهج وأرواح المسلمين أجمعين ليجعلها في يد هذا الكافر المنافق الذي تعتقدون كفره ونفاقه، يعتقدون حاشاه معاوية رضي الله عنه تعتقدون أنه كافر، لماذا لم تقل يا علي بن أبي طالب يا حسن إن أمر الخلافة سيؤول إليك، وإياك ثم إياك أن تتنازل لهذا المنافق أو لهذا الكافر معاوية مثلا؟
إذا
واحدة من جنسين، إما أن عليا لا يعلم فانتقض الدعوة علم الغيب، وإما أن عليا يعلم فرضي، فلماذا لا يرضى من بعده بما رضي به أبو الأئمة؟ وإما أنه يعني أقر بذلك، فلماذا لا يقرون؟
وهو الإمام علي نفسه تنازل لها لثلاثة من قبل، ألم يبايع الإمام أبو بكر والإمام عثمان والإمام عمر والإمام عثمان؟
وهذا واضح الوجه
تبع علم الغيب بقى، هي دي القضية. طيب القضية الأخطر اللي من وجه بها الشيعة دكتور،
نعم،
يعني هو يعلم الغيب، لماذا سمح لابن ملجم لعنه الله يذبحه؟
نعم،
مات منتحر ولا مات منتحر؟
يعني لو أن أحدا يعلم أن أحدا سوف يزهق
روحه ويقتله
ما يجوز،
يبقى أنا انتحار ولا مش انتحار؟
ما في هذا الشك،
خلاص.
يعني إنسان يمر على مثلا خلينا نسميه موس قاتل، ونقول غمض عينيك ومر على هذا الموس حتى يقطع رقبتك، هذا يسمى مجرم ارتكب حراما. فإن كان علي يعلم الغيب، فلماذا أذن لابن ملجم أن يقتله؟ وخاصة أنهم يقولون أن الأئمة يعلمون علم البلايا والمنايا كما نصوا على ذلك في مراجعهم. ولذلك
خليني في الإمام الحسين كمان عشان برضه الحسين عاملين الطمع عليه بقاله من 400 سنة.
طيب وإذا كان الحسين
لماذا الحسين
ذهب إلى كربلاء؟
هل كان يعلم أنه سيقتله بشامر بن الزوشن
وسيقتل من معه و...
يبقى إذن ذهب إلى الانتحار
إلى المهلكة.
يا إما تقول أنه لا يعلم الغيب ورجل عادي مثل مستباقي المسلمين بشر.
نعم.
وإما تقول مات منتحر.
بل نقول إن الحسين بن علي من سادات المسلمين وإمتهم وعلى رأسنا وهو من صحابة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وعظم منزلته عظيمة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لعنة الله على من أعان على قتل الحسين، وهذا نعتقده، نحن نعتقد ذلك. ولكن حينما نقول إنهم يعلمون الغيب فإننا بذلك نحملهم إثما عظيما بأنهم علموا أن في هذه المهلكة لهم ولمن معهم ولأمر الدين والخلافة والأمة، ثم رضوا وسكتوا على ذلك. يقول أبو عبد الله في بعض رواياتهم عند الكافي أصول الكافي: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان، وأعلم ما يكون. نقول لهذا الذي يستمع من هؤلاء المعممين، المعممون يدفع لهم بالدولار الأخضر، لكن أنت أيها المسكين الذي تدفع الخمس كيف تقبل أن تصدق هذا الأمر يا مسكين؟ كيف ترضى لنفسك أن تكون تابعا لأخي؟ أنا أجزم هذا المشهد الذي رأيناه قبل قليل وفيه من يتحدثون أمام مئات من الحاضرين، أجزم أن الحضور الذين في المسجد أو في الحسينية ما لا أدري مكانهم اللي مجتمعين فيه، أجزم أن فيهم طيار وطبيب ومهندس ودكتور ومتعلم ورجل أعمال وتاجر وأستاذ جامعة وغيره. بالله إما أنك تعلم أن هذا الذي يقف على هذا المنبر كاذب مخرف يتاجر بالعبث بالعقول فتسكت، هذا جبن من السامع أمام هذه الخرافات من المتكلم، وإما أنك لا تعلم فنقول أعطنا قليلا من علمك الذي بلغك حد الطيران والهندسة والفيزياء والرياضيات لتزن به هذا الكلام الذي تسمعه.
طب نأتي للبداء دكتور، ولا في
يعني عندنا بعض النقاط في يعني في بعض الروايات مثلا عند أصول الكافي، وكان قال هو كاف يعني
لشيعتنا،
رواية عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله رضي الله عنه جماعة من الشيعة في الحجر، فقال أبو عبد الله: علينا عين، يعني ورانا جاسوس في مباحث في شيء، ها؟ قال: فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحدا، قلنا: ليس علينا عين. فقال: ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإراثه. وهذا النص في أصول الكافي. طيب إذا
لا ماليش أنا مش نعديها ماليش يعني الذي كذب الرواية يعني رجل علم ما كان وعلم ما يكون، ولو كان موسى القدر الخضر كان عمل كل حاجة، وفي أول الحديث بيصدروا بيا دكتور يقول لك: هل لدينا عين؟ يعني أنت يهبل أنت في البلد كده. طبعا هو ده مش للإمام يعني الذي كذب الذي كذب لا أنا بقصد على الذي كذب هذه الرواية، الذي كذب الرواية الإمام الذي بهذه المواصفات بيسأل اللي حواليه فيه واحد بيتجسس علينا ولا لا؟ طب هو المفروض انه أعلم،
يعني كان يقول اعلموا ان وراءنا
اعلموا ان وراء العين
هو ما تسأل
يعني هي دي ما تتسبش يا دكتور فأول الحديث
نعم
ينقض آخره. تفضل معي.
الحقيقة ان كل هذه القضايا المتعلقة بدعوى علم الغيب ونسبة علم الغيب الى الأئمة كان لابد ان يربطوها بعقيدة اسمها البداء، وهي أن الله عز وجل قد قدر أمرا ثم بدا له شيء،
يعني تعريف الرسم
نعم يعني بالضبط يعني: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدق في الأحكام وعدل في الأخبار. لكن يقول لك: لا معليش، هذا الله، هذه كلمات، إن اليوم أكملت لكم دينكم لكن ترى بدا لي شيء ثاني، أتممت عليكم نعمتي لا بس معلش بدا شيء ثاني. ولذلك استساغوا أن يدعوا أن الأئمة يعلمون الغيب مطلقا، أما الله فلا يعلم الغيب مطلقا، بل إن الله يعلم الغيب ثم يظهر للشيء إن كان خافيا ثم يظهره. البداء هو أن يكون الإنسان على أمر ثم يبدو له أمرا كان خافيا ثم يتغير أمره أو حكمه أو موقفه منه. والبداء لغة كما في قاموس المحيط: الظهور والانكشاف أو نشأة الرأي الجديد. البداء بهذين المعينين يعني ظهور الأمر وانكشاف. الله عز وجل علمه أزلي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. الله حياته حياة قيومية لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. فكيف ينسب على الله عز وجل أن علم الله بات محدودا حتى انكشف له بعد علمه الغيب، فانتهى علمه الغيب إلى حد معين ثم ظهر له أمر كان خافيا وبدا له ما كان لا يعلمه عليه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. أما الأئمة فعلمهم مطلق، وأما الله فعلمه محدود بالبداء. علم الله محدود
بالبداء، يعني الدعوة على الله البداء ونفوه عن أئمته،
هذا الكلام بالضبط. طيب. والبداء بهذين المعنيين اللي هو يعني أن يعني إما الظهور والانكشاف أو نشأة رأي جديد، بهذين المعنى لا يجوز إطلاقا نسبتها إلى الله عز وجل. هي يا أخي يا سيدي الكريم، البداء عقيدة يهودية صرفة. البداء من أصول عقائد اليهود، وهذه عقيدة يهودية ضالة انتقلت إلى السبائية، والسبائية هم أصول أو هم أصل في هذا الرفض والتشيع المنحرف، ثم تبعتها الإمامية الاثنى عشرية في هذا المعتقد. وخلاصة الأمر في معتقد البداء أن الله قد يقدر أمرا من الأمور ثم يبدو له أن يغيره بعد ذلك. الروافض جعلوا هذا المعتقد من أصول المذهب، أصل من الأصول عند الكافي في المجلد الأول صفحة 146.
نأخذ الرواية بعد الفاصل. فاصل مشاهدي الكرام، ونعود اللقاء بضيفنا الكريم. وجدت تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا في الأصول التي خالف فيها الشيعة منهج الإسلام أو أهل الإسلام
أو دين الإسلام
أو دين الإسلام.
صحيح.
وأجدد كذلك بأسمائكم جميعا على ضيف ضيفكم الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك الداعية الإسلام.
حياكم الله. أهلا وسهلا
حياكم
محمد، حياكم الله.
يعني البداء فرية كبرى على الله، يعني مش فرية، مصيبة من المصائب، يعني أن يتهم الله بالجهل، أن يتهم بأنه يغير رأيه،
أو أن الله يخفى
لا يعلم
الأمر. نعم. يعني أن الله يقدر
أمرا. لماذا قالوا بهذا
البداء؟ البداء في صميمه ومعناه أن الله يقدر أمرا ثم يبدو له أن يغيره بعد ذلك. وقد جعلت الرافضة هذا المعتقد من أصول مذهبها، أن الله عز وجل يحكم أو يقدر أو يدبر ثم يظهر لله أمر كان خافيا عليه سبحانه وينكشف بعد خفاء، أو أن ينشأ لله فيه شأن جديد. الحقيقة أن هذا البدء بقدر نحن ما نتقزز ونحن ننطق به، وإنما نسوق ما قاله أولئك، كما نقرأ في كتاب الله لقد كفر الذين قالوا إن الله
ثالث ثلاثة،
ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، يد الله مغلولة. يعني لولا أنها قيلت في القرآن لما تجرأنا أن نقول بها. أولئك يقولون عن الله في أمر البداء ما يقولون، بل ويعظمونه بقدر ما نحن نتقزز من ذكره أو لا نذكره إلا في سياق التجريم والتحريم، وأنه مخرج من الملة. القول بالبداء خروج من الملة لا شك في ذلك، ومع ذلك هو من صميم الدين. ولذا عقد الكليني بابا سماه البداء، ضمنه حديثا قال فيه: ما عبد الله بشيء مثل البداء. نعم، خذها على المكشوف. وحديث: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. وحديث: لو علم الناس ما في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. تكلم عن البداء بقدر ما تتكلم في تسبيح الله وتحميد الله وتنزيهه وتكبيره وتحديثه
بالضبط بنفس المقدمات بتاعتها عن المتعة.
نعم.
وعن التقية الكذب.
ولذلك
ما عبد الله بشيء أفضل من التقية.
من التقية بالضبط.
هذا
نعم، هذا متواتر مشهور عندهم. طيب، واحد يسأل يقول: ليش اهتمام الاثنى عشرية بالبداء؟
أو لماذا قالوا على الله بالبداء؟
أي نعم. لماذا قالوا بأمر البداء؟ الجواب هو زعمهم أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى على الأئمة شيء. فكان القول بالبداء مخرجا، إذا حدث الأئمة بشيء غير ذلك، يعني إذا تحدث الأئمة بشيء ثم وقع خلافه، قال الأئمة قالوا بما علموا من الغيب إلا أن الله بدا له أمر. طيب، وليش الأئمة ما علموا بالأمر الجديد ما داموا يعلمون
مثلا
الغيب؟ ليش ما دام علموا الغيب السابق ليش ما علموا الغيب اللاحق؟ ولذلك القول بالبداء هو مخرج لهم حينما يقعون في مأزق، ويوم أن يقرروا أمرا أو يخبروا بخبر أو يعني على شأن من الشؤون، ثم يقولون إن الأئمة يعلمون ما كان وما سوف يكون، فإذا كان الأمر على نقيض ما رووه وأثبتوه ونقلوه عن أئمتهم وكان الواقع يكذب ذلك، قالوا لا والله إن هذا أمر من أمور البداء، بدا لله غير ما قال ذلك الإمام، والإمام لم يقل شيء من رأسه، وإنما أخذ من العلم اللدني أو من علم الغيب الذي بلغه كما يقول.
بدل ما اعتذروا لجمهور ويقولوا احنا أسفين، احنا يتهموا الله
والله بالجهل. يعني إذا كان
يعني بدل أن اعتذروا عما بدر منهم يتهموا الله بالجهل.
يا أخي زعموا على لسان علي رضي الله عنه، زعموا على لسانه هذه المقولة: إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، لا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، ومن لم يكن فيه هذه الخصال فليس بإمام. الكافي الجزء الأول صفحة 225. يا معاشر الاثنى عشرية اقرأوا فتح الله عليكم، على الله يفتح لكم فتح الهدى ويهديكم للإسلام والتوحيد ويجمعنا بكم في الجنة. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة قال يا رسول الله إن دوسا كفرت فدعوا عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نحن حينما نتكلم عن عقيدة الاثنى عشرية وما دخلها من عقائد التخريف وعقائد المجوس وعقائد السبائية وغير ذلك، نقول نبين الحقيقة، أما أنتم فندعو الله لكم بالهداية. أما إذا اعتدى أحد على السنة فإن الحمل الوديع من أهل السنة ينقلب أسدا له زئير وأنيابه تقتل ولا تجرح. يعني لا يظن البعض أن كلام أهل السنة في الدعوة باللين والحكمة واللطف والحسنة هو ضعف، لا والله لا والله، إن الموت قد كتب علينا وأجال وأعمارنا 120 يوم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله. هذه عقيدتنا، آجالنا مكتوبة، وعمري عمرك والسامع والمشاهد والمشاهدة آجالنا كتبت وأعمارنا 120 يوم. فلا يأتي أحد في 50 و60 و40 و30 بيخاف من الأجل، أصل الأجل انتهى خلاص. إذن الحديث معكم في اللين والرفق إنما هو في بيان الحقيقة. أما إذا اعتدى أحد فنحن ما سكتنا على التكفيريين وعلى الدواعش وعلى القاعدة يوم أن اعتدوا على رجال أمننا ومجتمعنا، بل واجهنا كل من اعتدى. والله عز وجل قال: ومن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بهذا نختم موضوع
البداء. كمان المسألة الهامة الذي دعتهم للقول به أيضا صار دكتور، هو وفاة كما قلت سابقا موسى إسماعيل بن جعفر. كان الابن الأكبر وكان المفروض يبقى إمام، فجأة منتظرين هو إمام فإذا به يموت، فاضطروا للقول بالبداء. قالوا بدا لله في إسماعيل بن جعفر ما لم يكن يعرف له.
لا إله إلا الله.
بالضبط، حديث موجود في الكافي، يعني بدا لله يعني هو الإمام، فإذا بالإمام مات فربنا راح إيه غير رأيه، وما كانش يعرف انه هيموت في حياة جعفر الصادق للأسف الشديد.
وانا اتمنى يا اخي الكريم يعني ان 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 عوام الشيعة يراجعون انفسهم ليعلموا انهم يوم القيامة وكلهم اتيه يوم القيامة
فردا.
والله لن يحاسب الخامنئي والخميني عن هذا الرجل والشاب والمرأة، كل سيسأله الله عز وجل: لماذا تدعو حسينا وعليا والزهراء وانت تدعوني؟ هذا هو الشرك. ايش معنى الشرك؟ يعني أن تجعل لله شريكا تدعوه مع الله، يعني أقول يا الله يا حسين يا حسن يا زهراء يا كاظم يا جواد يا غير ذلك. إيش معنى الشرك؟ أن تذبح لله وتذبح لغير الله. إيش معنى بعضهم يظن أن كلمة الشرك أنه يأتي بصنم يعبده ولا يعبد الله أبدا. لا، الشرك أن تعبد الله وأن تعبد مع الله أحدا، أن تدعو الله وأن تدعو كما تدعو الله، كما تقول يا الله تدعو مع الله أحدا. أن تطوف ببيت الله بالكعبة وأن تطوف بالضريح والقبر. أن تسجد لله وأن تسجد للضريح والقبر. أن تنحر لله فصلي لربك وانحر، وأن تنحر للضريح أو للقبر أو لغير ذلك. هذا هو الشرك. هذه قضيتنا اليوم التي نناقش فيها الاثني عشرية، وهي القضية التي بعث الله بها الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اعبدوا الله وحده. هذه قضيتنا. ولذلك أنا أتمنى يا أستاذ محمد وعلى جميع المشايخ المشاركين في قناة صفا ووصال والبرهان وكلمة ونور وغيرها أن يربطوا ما نقوله. ليس حديثنا هنا من أجل أن ننبش ما في تلك الكتب من خرافات وخزعبلات، قضيتنا هي أن نقول إن هذه الخزعبلات أخرجتكم عن توحيد الله. يا أخي لو أن رجلا يوم النحر يوم العيد الأضحى نحر لله 1000 بعير نحرها لله وسالت دماؤها تجري في الوديان ثم قطع رقبة عصفور صغير لغير الله والله إن قطرة من دم العصفور التي ذبح لغير الله تجعل هذه الأباعر ودماءها هباء منثورة لأن الله قال كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ما قال الله من عمل عملا أشرك معي في غيري قبلت ما كان لي وتركت ما كان لغيري الإبل التي ذبحتها لي نحرتها لي أقبلها والعصفور الذي ذبحته لغيري لا أقبله الطواف الذي طفته ببيتي أقبله والطواف الذي طفته بالحسين لا أقبله النحر الذي إلى آخر الدعاء الذي دعوتني إياه أجيبك والدعاء الذي دعوته للحسين والزهراء لا أقبله لا الله يقول تركته وشركة كل العمل ولذلك هذا المعنى يجب أن نربط كل حلقة وكل كلمة في هذه البرامج بقضية التوحيد الرئيسية والله لو أن الاثني عشرية عاد بهم صوابهم ورشدهم إلى الهدى والحق وتركوا الخلاف خلاف دين الإسلام في هذه الأصول الخمسة والله ما عاد هناك من مصيبة كبيرة ولا عرفنا كيف نواجه العدو الأكبر لكن للأسف الصهيونية كما تفضلت في بداية حديثك والصليبية جعلتهم مطية لقتل أهل السنة ويتقربون بذبح المسلمين يرجون بذلك ثوابا
طب نصل دكتور إلى الأصل الرابع وهو عصمة الأئمة وهذا أصل خالف فيه الشيعة كذلك أصول الإسلام
طبعا بمسألة العصمة والحقيقة أنا أظن أن الوقت ربما لا يسعنا أن نغطيه بالتفصيل لكن سنشير إليه في عجالة إذا سمحتم طبعا مقتضى ما سبق أن تجعل للأئمة في شأن التوحيد ما هو لله وأن تجعل للأئمة ذلك المنزلة التي يعني تقولون إنها كانت موجودة في القرآن فحرفها البقريون والنواصب قال بعضهم كما جاء في بعض روايات الكافي وبحار أنوار وغيرها لو لم يحرف القرآن لألفيتنا فيه مسمين نعم كنا فيه موجودين المقتضى مسألة أن الأئمة يعلمون الغيب ما حد بقي إلا العصمة يعني لأن إذا بلغوا منازل فيما سبق
يكمل الهالة
ليس يكمل بس إنما ما دام الذي مضى رفعوا به الأئمة فوق منزلة الأنبياء وسمعنا قبل قليل في تقرير مصور أو في المقطع الذي قبل قليل أنهم قالوا وأنهم يعلمون علما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل نقول إن قولهم بأمر العصمة هذا بات جليا لا نفتريه نحن عليهم وإنما هم أثبتوه في رواياتهم عن الأئمة
طب أنا عايز بس أحدد العصمة لأهل الإسلام
نعم
دي مهمة يعني أهم شيء عندي الجمهور السني
العصمة عند أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عند المسلمين أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس أحد يكون قوله وحيا وأمرا ونهيا وتصديقا وخبرا مصدقا وأمرا مطاعا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما من سواه فيؤخذ من قوله ويرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه في كل ما أخبر وفي اجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع إذا نحن نعبد الله بما قاله الله في كتابه وبلغه لنا رسول الله وبما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن رسول الله وحده لا سواه هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن الله عز وجل لو جعل الأئمة بمنزلة العصمة لجعل لنا في قوله تعالى إن هو إلا وحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأضاف إليهم وأئمة الأهل البيت فإن كلامهم وحي يوحى
قال وما أتاكم الأئمة فخذوه وما نهوكم عنه فانتهوا
ولذلك لما كانت العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وصحيحة ومطلقة أمرنا الله أن نرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهل البيت ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلم يأمرنا الله عند التنازع إلا بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكن دعنا قبل أن نلج في موضوع الخرافة عند الاثنى عشرية في شأن العصمة، ماذا يقول أهل البيت في شأن العصمة؟ نقول إنه إن, 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 إن حتى مراجع الشيعة فيها ما ينص صراحة على أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في كتاب نهج البلاغة ما يهدم دعوى العصمة للأئمة، ونقلوا كلام علي رضي الله عنه: لا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام النفس، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكف عن مقالة بحق أو مشهورة بعد، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي. والله لو كان أحد يعصم من أهل البيت لكان أبو أهل البيت علي رضي الله عنه هو الذي يكون المعصوم، بلى ثم بعد ذلك ما يحتاج علي
وهذا في نهج البلاغة،
هذا في نهج البلاغة ما حاجة علي أن يقول فإنه فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعله. يقول قد أخطئ، أنا قد أخطئ. علي رضي الله عنه يطلب من حوله يقول: لا تترددوا في إبداء النصيحة، إياكم والمصانعة، لا تخالطوني بالمصانعة والمجاملة، ويطلب منهم المشورة وألا يمنعهم في ذلك شيء. بل عند المجلس في البحار أن أبا عبد الله كان يقول لما ذكر له السهو قال: أو ينفلت منه أحد؟ هل يسلم أحد من السهو؟ ربما يقول أبو عبد الله صادق: ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. والنص في بحار أنوار. طبعا نحن نعلم أن أئمة أهل البيت إذا صلوا في الليل صلوا قياما طويلا، يتهجدون يبيتون لله سجدا وقياما، الواحد يصلي مثنى وأربع وست وثمان وأكثر، ولذلك الإنسان إذا تكرر منه صلاة الليل قد يعني ما يدري هل هو مثلا
يسهو
هل هذه الركعة هي الثانية ولا الأولى في التسليمة، الأولى أو الرابعة أو الخامسة. قال: وربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. هذا كلام من؟ هذا كلام المجلسي في بحار الأنوار ينقله عن أبي عبد الله الإمام الصادق. الرضا، الإمام الرضا يلعن من ينفي السهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم عندهم من يكفر من قال بالسهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الرضا يقول: من نفى عن رسول الله السهو يلعنه. الرضا يلعن من ينفي السهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن الذي لا يسهو هو الله سبحانه. لكن وكتب الشيعة روت أخبارا في سهو النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب من لا يحضر الفقيه. نحن نعلم أن العصمة لا تمنع السهو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سهى يسدده الله عز وجل
بالوحي،
بالوحي
العصمة محروسة بالوحي.
ولذلك في حديث الخرباق ذو اليدين لما صلى وسلم على الركعتين قال أحد الصحابة: رجل طويل اليد يقال له الخرباق يسمى ذو اليدين، قال: يا رسول الله هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ لو كان السهو والنسيان لا يجوز على رسول الله لقال: تبا لك، اسكت، لا يليق، لا يجوز أن تقول، فأنا نبي معصوم لا يعقل أن أسهو أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما نسيت وما قصرت الصلاة. ثم التفت إلى الصحابة قال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ثم سجد للسهو. إذن لو كان هذا الأمر منتفيا عن رسول الله لأنكره على ذلك
آدم عليه السلام،
يعني فنسي فلم نجد له عزمة. قالوا: إيه، نسي ما أوجب الله عليه في حق علي وولايته فلم نجد له عزما في التصديق بهذه الإمامة، ومن ثم ابتلي فأخرج من الجنة. لأنه مر معنا في إحدى الحلقات معكم بارك الله فيكم أنه ما من نبي ابتلي إلا بسبب شكه أو ريبه أو ضعف يقينه في مسألة الإمامة. يقول زين العابدين بن علي بن الحسين: المعصوم من اعتصم بحبل الله، ما قال معصوم نحن يا آل بيت رسول الله، المعصوم من اعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن. هذا الكلام عند ابن بابويه القمي في معاني الأخبار. إذن هذه نظرة زين العابدين للعصمة منطلقة من روح الشريعة متسقة مع الوحي والأصول والإسلام. أما أولئك في باب العصمة فقد ذهبوا إلى أن الأئمة لا يخطئون أبدا، ولا يجري عليهم غفلة ولا نسيان ولا سهو ولا قليل ولا كثير، وجعلوا ذلك من أصول عقيدتهم ولا يخفى أن من قال إن العصمة لأحد من أهل البيت فقد جعله ندا ونظيرا ومثيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعصوم يجب أن يتبع في كل ما يقول. المجلس في بحار الأنوار يقول: اعلم أن الإمامية اتفقوا. يعني لا يأتيني أحد من السامعين مثلا يقول والله هذه استنتاجات محمد صابر وسعاد البريك مثلا
رواية.
إيه رواية أو هذه استنتاجاتكم أنتم. نقول المجلس نصا صراحة لفظا بينا واضحا يقول في المجلد 25-211. وأنا أقول دائما الحمد لله أن المجلس مات. لو المجلس حي كان بحار الأنوار بلغ حوالي 97 ألف مجلد و 534 يعني ما انتهى، لأنه يا أخي من يستطيع أن يقول هذا كلام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل البيت. المهم يقول المجلس في بحار الأنوار: اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا الخطأ في التأويل ولا الإسهاء، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى
ممنوع عليه. طب نشوف فيديو بهذا السياق ورد نكمل برضه روايات هؤلاء الكذابين. نشوف الفيديو حول أن الشيعة يدعون أن أئمتهم معصومين.
الحديث عن عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عصمتهم هي عصمة الأسماء الحسنى، فصادقهم يقول: نحن الأسماء الحسنى. هم مجلى الأسماء الإلهية الحسنى، وهم مجلى الصفات الإلهية العليا. ولذلك نحن حين نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، يعني أن عصمتهم هي عصمة الله. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، الاعتصام هو الامتناع. حين اعتصم بالله يعني إنني أمتنع بالله عن كل ضرر، أنا ألجأ إلى عصمة الله. لكن من الجهة العملية نحن لا نعتصم بالله، نحن نعتصم بهم.
لأن من المسلمات الواضحة عندنا نحن الشيعة الإيمان بعصمة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن عصمتهم كعصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
الأئمة لما يقولون شيء كالأنبياء بالضبط، حين واحد قد يستكثرها يقول ها كالأنبياء، نقول نعم، النبي مبعوث من الله عز وجل، الإمام أيضا منصوب من الله عز وجل.
يعني تفضل اكتب.
والله يعني لا يسع الإنسان إلا أن يكرر القول: إن كذب المتحدثون فلماذا لا يتفكر السامعون. يعني إذا دعوة ختم
ذكر المتكلم
يعني كيف يكون
مجتمع عائل
يعني إذا هل حينما نصدق بأن الأئمة معصومون إذا كيف نقول بختم النبوة
مثلا؟
خلاص إذا ما دام أن الإمام يعلم الغيب وعنده علم ما يكون وما سوف يكون، ولا إما علمهم محصور فيما يكون والبداء على الله جائز، أما الأئمة فيعلمون علما مطلقا والأئمة هم من المعصومين، ما دام بلغوا منزلة فوق منزلة الأنبياء أو جعلوه مضاهين للأنبياء، إذن ما الحاجة إلى القول مسألة إن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين مثلا؟ يعني أبدا لو جاء واحد يدعي النبوة نقول عندك والله نفس مزايا الأئمة، تعال حياك الله،
بل أعلى
بذلك؟
بل أعلى.
إذن يا أخي الحبيب كل الذي نعيده ونقول: إن أعطي هؤلاء إن أعطي المتحدثون أموالا على مقابل أن يتحدثوا بهذه الخرافات والأكاذيب في توحيد الله وفي كلام الله وفي دعوة عليه وفي مسألة العصمة، فأقول أين عقل السامع؟ من يجر على التفكير؟ من يرضى لنفسه بهذا الهوان؟ من الذي يتحرر من هذه العبودية؟ والله إن عقائد النصارى قد جعلت لأصحابهم شيئا من الكرامة لم يبلغه أولئك الذين بطحوا ظهورهم على الأرض إكراما لمن يزعمونهم يعلمون الغيب وتقديسا لمن جاء ليزور هذه المقامات، أو يربطون في رقابهم الأسورة ويجرونهم كالكلاب وينبحون، وأحدهم يسمي نفسه كلب محمد أو كلب الحسين أو كلب فلان وفلان.
في دكتور مسألة مهمة حضرتك ذكرتها، وهي ان ايه النبوة لم تختم. هذا الكلام رد الامام علي بن موسى الرضا على الشيعة حينما توفي موسى بن جعفر،
نعم،
رضي الله عنه. فجماعة منهم قالوا لا، ما ماتش موسى، وتوقفوا عند وفاته واعتبروه مهدي، سموا الواقفية.
الواقفية،
تمام.
اها،
فراح جاي الامام علي بن موسى بيقولوا له ده في ناس كذا يا امام، قال لهم كذبوا والله، لقد مات موسى بن جعفر وقسمت امواله ونكحت جواريه، ولو كان الله في حاجه الخلق في حاجه لاحد لمد الله في عمر نبيه، واخد بالك، وتنتهي القضيه
بالمنطق.
اي والله
كلام امام معصوم وبالكافي.
لو احنا محتاجين نبي يا عمي ومعصوم وولايه وعلم غيب وبتاع، ما كانش مات الرسول بقى.
اقول لله در الشاعر، فكم لظلام الليل عندك من يد تحدث ان الواقفيه تكذب، والله لا هؤلاء ولا هؤلاء صدقوا، انما الصادق من صدق ما جاء عن الله ورسوله معتقدا كمال وتمام وحي الله وشرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من لزم هذا سعد بالاسلام، ومن خرج عن هذا والله قد ظلم نفسه. ولذلك انا اقول الشيعي العامي المظلوم ظلم في قلبه بالبغض والكراهية للصحابة، وبغض في عقيدته بالشرك التي يسميها توحيدا، وظلم في ماله بالخمس الذي يؤخذ منه تجده يكدح ليل نهار وتعطى هذه الأخماس.
حق
اليوم أصبحنا نرى شوارع في لندن وفي أوروبا وفي غيرها، من أين جاءت هذه لفلان وأولاده وفلان وأولاده إلا من عرق جبين هؤلاء المساكين. وظلم في عرضه بالمتعة، وظلم في عقله بهذا التناقض، ومع ذلك مصر. بل قال لي بعضهم والله لولا ذلك الضغط من حولي إني لا أتردد أن أعلن أنني تسننت، لأني ليس والله خوفا من السنة ولا ضعفا أمامكم، ولكني أقول أنني ما عدت أقبل هذه الخرافات، لا في التوحيد ولا في القرآن ولا في العصمة ولا في دعوة علم الغيب.
هل بقي شيء في العصمة؟
بقي شيء لا بد له من وقت يطول، وأنا أحترم وقت برنامجكم الكريم، فلكم الشكر، جزاكم الله خيرا، نكمله إن شاء الله في لقاء آخر إذا أذنتم طال عمرك.
مشاهدي الكرام، انتهت الحلقة. في نهاية أشكر ضيفي وضيفكم الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد البري، شكرا جزيلا لك سعد الدكتور.
وأنا أشكركم وجميع مشاهدي قناة صفا، جزاكم الله خير.
انتهت الحلقة مشاهدي الكرام من الأصول التي خلف فيها الشيعة الإسلام. بقي لنا الأصل الخامس وهو عدالة الصحابة، إن شاء الله نفرد له حلقة كاملة، لأن مدار عقيدة الشيعة التي يريدون إثباتها أولا يقول لك ابغض الصحابة ودول عمل وعمل وعمل، وبعدين نثبت لك أهل البيت. يعني لما تيجي تقول له أي دينك يقول لك أصل الكفار الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان خدوا الخلافة من علي. طب يا أخي قول الخلافة وقول الإمامة بتاعتك وبعدين كفر، اقنعني الأول بالإمامة. لا، هو ما يقدرش يثبت إمامته إلا بالطعن في هؤلاء الأبرار. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.